أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من نعم الله علينا أننا أكملنا يعني الكلام على بعض الآيات أو تفسير القرآن في هذا المسجد المبارك، فإن هذه نعمة عظيمة يجب أن يشكر عليها، فله الشكر وله الحمد على هذه النعمة. والآن نبدأ بهذه التفسير في المرة الثانية، نرجو الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الفهم وعلى الإكمال، كما نسأله أن يجعلنا من أهل القرآن ومن العاملين به. وهذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها، فحري بنا أن نقرأه وأن نتأمله وأن نحفظه وأن نتدبره وأن نعطيه الوقت وأن نصاحبه، لأنه يدعو إلى كل خير ويأمر به وينهى عن كل شر ويحذر منه. ونحاول قبل أن نبدأ أن نشير إلى بعض الأمور التي يكثر دورانها، كالآية وكالسورة وكالمكي والمدني وكالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. هذه الأمور يجدر بنا أن نشير إليها حتى يكون السامع لهذا التفسير ملما بما يتكرر فيه، كما أنه سنحاول أن نجعل التركيز على هداية القرآن، لأن هذا الجانب الأمة في حاجة إليه، وكثير من المفسرين يعني يوضحه لكن ليس بإبراز الهداية. فنود أن نشير أو نركز في هذه المرة على هداية القرآن، كيف القرآن هدى الناس، وكيف الناس يستفيدون من هداية القرآن، وكيف الواحد يأخذ بأقرب طريق الطريقة التي تنجيه. لأننا نحن الآن أهم شيء لهذا الكتاب أننا ننجو من النار وندخل الجنة، هذا هو أي خلاصة الكون. خلاصة الكون أن الواحد يدخل الجنة ولا يدخل النار، يسلم من النار. فكيف هذا الكتاب دعا لهذه الطريق، وكيف بينها، وكيف وضحها، وكيف أتى بالحجج والبراهين والأدلة الساطعة التي تجعل المنصف على طول يؤمن ويبدأ يعمل. طبعا الفاتحة اختلف فيها، اللي هي هل هي مكية أو مدنية؟ بعض العلماء قال مكية، بعض العلماء قال مدنية، بعض العلماء قال مكية ومدنية. إذا ما يمكن يكون في قول رابع. إذا قالوا هي مدنية، بعضهم قال لا هي مكية، واستدل على مكيتها بالإشارة إليها في سورة مكية وهي سورة الحجر. إيش؟ سبعا من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني قيل هي إيش؟ سبع آيات الفاتحة. وهذه الآية وهذه السورة مكية باتفاق، وهي سورة الحجر، وأشير فيها إلى الفاتحة، ودل ذلك على نزولها، فدلت الآية على أنها مكية. بعضهم قال لا هي مدنية ونزلت بالمدينة، بعضهم قال لا نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وهذا الجمع بين الأقوال. ومعرفة المكي والمدني أساسها هو علم الناسخ والمنسوخ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في النصوص إلا بعد العلم بالناسخ والمنسوخ. والناسخ هو الرافع، والمنسوخ هو المرفوع. والله قال وإذا بدلنا آية مكان آية، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها. ونبينا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. فالنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، ولا يجوز لطالب العلم أن يتكلم في العلم إلا بعد أن يعلم هذه المادة، مادة الناسخ والمنسوخ. والناس فيها بين إفراط وتفريط، واسطة وطرف. بعضهم يقول لا نسخ في القرآن، وهذا ترده النصوص. وبعضهم يقول الآيات المنسوخة بالمئات، وهذا فيه مبالغة. وبعضهم يقول هناك نسخ لكنه قليل، لا يتجاوز العشر الآيات أو السبع الآيات. إذن القول بكثرة النسخ مردود، والقول بنفي النسخ مردود، وهناك نسخ يعني لكن بقدر. وأغلب الآيات المنسوخة مختلف فيها. أما معرفة المكي، فالمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا هو القول الراجح. هناك أقوال أخرى. والمكي والمدني معرفته أن تعلم الناسخ من المنسوخ إذا تعارضت عليك الآيات، تعلم أن المكي لا ينسخ المدني، وإنما المدني هو الذي. ولذلك ابن عباس كان يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، وما نسخها شيء، لأن إلا من تاب في آية الفرقان. وهناك يقول لا هذه الآية متأخرة عليها ولم تنسخها. وكان له رأي إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا من قتل مؤمنا متعمدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قيل إن ابن عباس رجع عن هذا في بعد ذلك، وقيل إنه كان يقول هذا لأنه جاءه سائل يريد أن ينتقم ممن قتل وليا له، فأخبره بذلك حتى يخاف من القتل. وابن قدامة في المغني عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال في الكلام مقتضى، أي إن جازاه الله فجزاؤه جهنم، ولكن قد لا يجازيه، قد يعفو عنه. ولذلك كل ذنب يغفر إلا الشرك إذا لم يتم منه، لكن قتل النفس المؤمنة بغير حق هذا ذنبه عظيم. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، نرجو الله السلام والعافية. إذن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، أو المكي ما نزل بعد قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وكما أنه ينبغي لمن يريد أن يتكلم في الأحكام أن يعلم سبب النزول، لأن أسباب النزول تعين على فهم القرآن، كما بين أبو بكر قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما المقصود بالاهتداء هنا؟ ارفع صوتك. أحسنت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا الذي لا يبين للناس الحق ويأمرهم باتباعه ولا يبين لهم الباطل وينهاهم عن اتباعه لم يهتدي. إذا لا يضركم من ضل إذا بينتم للناس. واحد تراه يعمل معصية تقول له يا فلان ليس بيني وبينك شيء، لكن هذا الذي تفعل حرام، خذ من نفسك لنفسك، بس عند ذلك ما يلببك يوم القيامة. ولذلك نحن الآن في خطر من الهند والصين، الآن الصين والهند هل بينا لهم الإسلام على حقيقته؟ جيران ويوردوا لنا بضائعهم وهم كثر، أنفس كثر، ومعهم شرائح من المسلمين. إذا جيران ويوردوا لنا المال ولنا جماعات من المسلمين يسكنون معهم، أليس حري بنا أن نجعل لهم برامج جادة لإنقاذهم من النار؟ أليس هذا قصور؟ لا يضركم من ضل إذا هل اهتدينا بالنسبة للصين والهند الآن؟ يجب علينا أن نكون عندنا برامج جادة لإنقاذ العالم. لا يضركم من ضل، أول شيء مراكز عملاقة، هذه المراكز لا يتعين فيها إلا الأذكياء الأتقياء، بعدين تدعم بجميع أنواع الدعم بالمترجمين وبالآلات وبالمال، وأي إنسان قال شيء عن الإسلام نقول له هذا الذي قلت غير صحيح، لأن الله تعالى قال كذا وكذا ونبينا قال كذا. إذن ينبغي لمن يريد أن يتكلم يعرف الحق ليتكلم بالحق. أي واحد يريد أن يطعن في الدين نقول طعنك خطأ، لأن هذا الدين قال كذا وكذا وقصده كذا والحكمة من ذلك التشريع وذلك الأمر كذا وكذا، حتى نجلي الأمر للناس ونترك الناس تدخل في دين الله أفواجا، ولا نكون كالسياج والجبل الذي يحول بين الكفار وبين رؤية الإسلام على حقيقته. المسلمون الآن سياج منيع بين الكفار وبين أن يفهموا الإسلام. كيف ذلك؟ لأن الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد ماذا؟ الربا. الربا وهو أخطر ذنب بعد الكفر، قال العلماء أخطر ذنب بعد الكفر الربا، أدناه كمن يأتي أمه علنا. ربنا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يمحق الله الربا، يمحق، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك إن لم يكف سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع على هذا الكوكب لا يعلمه إلا الله. أقول إن لم يكف سكان الأرض عن الربا فإنه سيقع فيها ما لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال يمحق، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تجمع الآيات تساوي دمار. فينبغي للعقلاء أن يكفوا عن الربا، وينبغي للعقلاء أن يبينوا لسكان الأرض أن الربا خطر عليهم. هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل تبلع الأرض؟ هل يأتي طوفان؟ هل يأتي طاعون؟ لا يعلم ذلك إلا الله، ولكن لا بد لأهل الأرض من أن يكفوا عن الربا. الربا غاية في الخطورة، ولذلك هذا الكتاب حل مشاكل العالم ووضح سبل النجاة وسبل السعادة وبين طرق الضلال وحذر منها وتركنا على المحجة البيضاء. ولذلك يقول جل وعلا: أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه فأجره حتى يسمع كلام الله. تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشافعي رضي الله عنه وعن جميع الأئمة قال: والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. وقال يوم: والله لا تسألني إلا أجبتكم من القرآن، لأن السنة داخلة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلنا إن البسملة اختلف العلماء فيها، هل هي آية مستقلة أو جزء من آية، أو هي ليست من القرآن؟ أقوال للعلماء. وقال ابن العربي في أحكامه: يكفي في كونها غير آية، كونها غير آية من القرآن الخلاف فيها. وهذا مردود عليه، لأن في كلمات مختلف فيها وهي من القرآن، ولكن في قراءة أخرى ليست من القرآن، كمن في سورة التوبة: جنات تجري تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. كهو في سورة الحديد، كالواو في سورة آل عمران. قراءة نافع: سارعوا إلى مغفرة. قراءة عاصم: وسارعوا إلى مغفرة. كذلك البسملة في بعض القراءات تكون من القرآن، وفي بعض القراءات تكون ليست من القرآن، ومن جهر بها جعلها من القرآن كالإمام الشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، ومن أسر بالبسملة أو لم يقلها في الصلاة كمالك جعلها ليست من القرآن. والكل صحيح، ولطالب وكل موجود في السنة، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لا تضيقوا واسعا، حفظت شيئا غابت عنك أشياء. فالذي يجهر بالبسملة لا غبار عليه، والذي يسر بها لا غبار عليه، والذي لا يبسمل في الصلاة لا غبار عليه. كل موجود وكل وارد وكل ثابت. كون أني أنا أختار شيء هذا لي، وكونه هو يختار شيء هو له. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن نتعود عليها ونهم أنفسنا بها أننا نكف عن الإنكار حتى نعلم أدلة المخالف. لا تنكر على شخص وانت لا تعرف دليله، قل له: ما دليله؟ فإذا قال لك دليله قل له: لا، هذه الآية منسوخة، تعال معي، هذا الحديث موضوع، تعال معي شوف غير هذا. ولذلك نكرر في هذه الدروس المباركة أن المسلمين إذا اختلفوا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، هذا بالاستقراء، لا خامس لها. عندك دليل وعندي دليل، ما فيه مشكلة. قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت: القروء الحيض. أنا قلت الأطهار، كله صحيح. قلت الذي بيده عقدة النكاح الولي، أنا قلت الزوج، كله صحيح. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. اختلفنا في شيء ما في دليل. من يأتيني بمثال للاختلاف الذي لا دليل فيه من الجلوس؟ ارفع صوتك. لا، صلاة التراويح فيها دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة وليلتين. صح، نعم، 11 ركعة هذا في دليل وغير في دليل، لكن 11 ركعة أقوى، لأنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. لكن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر. إذن هذا نجعله ممن كل فيه دليل. يعني مثلا السياقة للمرأة، هل فيها دليل أو ما فيها دليل؟ هل فيه نص لا تسوق المرأة، أو هل فيه نص تسوق المرأة؟ لكن النظر للمصلحة، بعض العلماء قال المصلحة أن المرأة لا تسوق، لأنها إذا ساقت قد تتعطل بها السيارة خارج البلد. بعض العلماء قال المرأة أفضل لها تسوق من أن يسوق بها رجل غير محرم لها، ولكن تسوق داخل البلد كما أنها تركب الجمل وتسوق الجمل. ما الفرق بين السيارة والجمل؟ على كل حال هذا مسألة لا دليل فيها. من قال أو قال مسألة مختلف فيها أو لا دليل فيها، لا غبار على من قال هذا أو قال هذا. لا ننكر على أحد القولين إلا بدليل، والشأن لا يعترض المثال. مثلا المكبرة، تقول مكبرة صوت، ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مكبرة صوت؟ طيب لا تضر، الشريعة معللة، لو لم يكن فيه مكبرات كيف نسمع الناس؟ ففي أمور يكون دليلها غير منصوص لكن الشريعة معللة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن، ولكن لما استحر القتل في الصحابة جاء عمر لأبي بكر وقال له اجمع القرآن. قال له كيف أفعل شيء ما فعله رسول الله؟ قال له هو خير، اجمع القرآن. قال له ما فعله رسول؟ قال له هو خير. فشرح صدر أبو بكر وجمع القرآن، وهو يقول لك كما قال أمرهم بعدم تأبير النخل ثم شار شيصا فقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. على كل حال إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. هذه الأمور ركز عليها، لأن هذا تحتاجه الأمة، هذا نحتاجه في سيرنا في حياتنا حتى نضبط خلافاتنا وندرها إدارة منتجة للأمة. لأن المسلمين إذا اختلفوا ما لا يفعلون، كل واحد يحاول إيش أن يقضي على الآخر. ما عندنا فهم لنتعاون ونحاول أن نقلل بيننا الخلاف وننتج لديننا ولأمتنا. لا بد يكون عندنا ثقافة التفاهم إذا اختلفنا. كيف ندير خلاف الآن؟ الغرب كيف يدير خلافاته وينتج للدنيا؟ المسلمون إذا اختلفوا كل واحد يحاول إيش يقضي على الآخر. ما عندنا استعداد ليتنازل بعضنا عن بعض مصالحه والآخر عن بعض مصالحه وتأتي بيننا الألفة والمحبة. هذه أمور ضروري نعيشها ونعلمها للناس وتكون ثقافتنا حتى ننضج في دنيانا ونرحم في أخرانا. الآن ألمانيا وفرنسا كيف استطاعوا أن يكونوا أقوى قوة في العالم؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الفلاميم غلبت الروم إلى أن قال يعلمون ظاهرا، علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن عدم الاتفاق مدمر، ولا تنازعوا فتفشل. فالآن يجب أن يكون عندنا مراكز كيف نزيل خلافاتنا؟ كيف نقوض الخلافات؟ كيف نعمل لديننا ولأمتنا؟ كيف يكون يعني عند كل واحد منا الاهتمام بتكون الأمة رائدة للأمم في العلم وفي الازدهار وفي الصناعة وفي العدالة وفي شراء العقول وفي الاستشارة وفي تطبيق الأنظمة؟ نحن مع الأسف بمثابة إنسان عنده كنز وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء. عنده كنز وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء. يا عبد الله انفق من كنزك اترك لي كنزي. طيب اشتري ثياب ثوبك أسمال اترك لي كنزي. طيب اشتري دواء انت مريض اترك لي كنزي. طيب اشتري بيت انت تسكن في العراء اترك لي كنزي. كل مشاكلنا محلولة في ديننا. أين الدليل؟ لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق. إذن أي قضية محلولة؟ إذن حري بنا أن نحل مشاكلنا من ديننا، حري بنا أن نتقوى بديننا، حري بنا أن نهتم بالإبداع من ديننا، حري بنا أن تكون ثقافتنا تطبيق النظام في ديننا. كل شيء مبين عندنا، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون. المسلمون يريدون أن يأخذوا السلعة وثمنها، والله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى من المؤمنين، وقال فاستبشروا ببيعكم. لكن كل واحد يريد الثمن والمذمون. ما يمكن الدنيا، لا ما يمكن واحد يكون عالم ما درس، ما يمكن واحد يكون تقي ما اتقى الله، ما يمكن واحد يحبه الناس ما تغاضى عنها وبذل لها الخير، لا يمكن الإنسان يكون له أولاد ما تزوج. إذن لابد من الأسباب، ندفع الثمن نأخذ السلعة، نقوم بالأسباب تأتي المسببات. أما نريد كل شيء بدون ندفع شيء، هل هذا يعقل؟ ما يعقل. كيف الآن الغرب استطاع أن يكون عنده قوة هائلة والمسلمون لا يملكون القوة؟ لأنهم قاموا بالأسباب، علموا أن الحياة لا تعطي للإنسان إلا ما يعطيها. المسلم عنده بضاعة يقول لك الله غفور رحيم وغش البضاعة، الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب، يروح يسوي شطارة يتأخر عن العمل. واحد قائم بعمل وعنده مراجعين، أليس عيب يتأخر عن العمل؟ أليس عيب يتشرد؟ أليس عيب إذا جاء واحد لا يعرفه يقول له بكرة، وإذا جاء واحد يعرفه ينجز له عمله؟ لا ينبغي. ينبغي يكون عندنا يعني نزرع في نفوسنا المروءة والفضيلة ومحبة الإنتاج ومحبة التقاء ومحبة الجنة ومحبة العدالة، لأن السماوات والأرض قامت على العدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا، والأرض وضعها للأنام، قال ألا تطغوا في الميزان. الأرض وضعت للمخلوقات، فالطغيان فيها يسبب دمار للكون. وأقيموا الوزن بالقسط، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات. إذا نحن كل شيء مبين عندنا، لا بد أن نعطي وقت لنفهم الكتاب، لا بد أن نعطي وقت لنعمل، لا بد أن نعطي وقت لنعرف الأذكياء فنجعلهم في الأماكن المناسبة. لأن من أسباب ازدهار الأمة الاهتمام بالأذكياء والعقلاء، ونجعل الإنسان المناسب في المكان المناسب حتى تزدهر الأمة وتقوى وتكون في المكان اللائق بها. ما تكون الأمة تعادي العقول، تعادي المنصفين، تعادي الفضلاء، أمة تعادي المنصفين والعقلاء، إيش النتيجة؟ الضعف وتسلط الأعداء. لذلك عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لما يقال أنه كان في يوم مع جماعة من الصحابة وقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى مثل ملء هذا الوادي من الغنم لأتصدق به، قال واحد أتمنى أن يكون عندي كذا نتصدق به، سكتوا. قال لعمر تمنى يا عمر، سكت. قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، قال أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. الله أكبر، بالله عليك انظروا إلى الرجال، انظروا إلى علو الهمة. قال أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. لذلك لا يوجد شيء أنضج للأمم ولا أقوى لها ولا أسرع من رفعتها من العقول. العقول العقول، شراء العقول، الاهتمام بالعقول، لإبداع، لتطور العقول، هذا الذي يجعل الأمم تكون في المصاف، الأمم الراقية. أما إهمال العقول وعدم الاهتمام بالمصالح هذا الذي يقوض الأمم ويجعل الأقوياء ضعاف، كما قال الشاعر كفى حزنا لا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذن كل قضايانا محلولة. إذن اختلفوا في البسملة، فبعضهم قال من القرآن وبعضهم قال ليست من القرآن وبعضهم قال هي آية مستقلة وبعضهم قال هي جزء من كل الآية الأولى من القرآن وبعضهم قال هي آية من سورة الفاتحة. هذه أقوال للعلماء، والقراء لم يتكلموا على ذلك وقالوا بسملة بين السورتين بسنة رجال، كما قال الشاطبي، وقال في الطيبة بسملة بين السورتين بين صف دم ذق رجاء وصل فشاء، أي بسملة بين السورتين، أيوة، بي اللي هو قالون، نصف عاصم، ثق اللي هو يعقوب اللي هو المعروف على 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 الأشياء المبينة في محلها. المهم أن البسملة اختلفوا فيها، ولذلك قال وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، أي المخالف، وبعضهم من القراءات نظر وذاك للوفاق، أي بين الأقوال حكم معتبر. هذا أقوى شيء قيل، أن الخلاف بين الفقهاء في البسملة راجع إلى القراء. نعم. إذن ونرفق بالمخالف، فمن بسملة وجهر لا غبار عليه، ومن أسر بها لا غبار عليه، ومن لم يبسمل لا غبار عليه، لكن الأحوط البسملة، يبقى الأحوط. وإن كان قد يقول لك الأحوط أنك لا تأتي بشيء في القرآن ليس من القرآن، أيوة، قد يرد عليك في هذا، قد يكون أيضا هذا محل نظر. إذا اختلفنا، عندك دليل، عندي دليل، ما فيه مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما فيه مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. القسمة إيش؟ رباعية. هذا لازم نعرفه، هذا إذا تعلمناه نحاول أن ندير خلافاتنا إدارة منتجة، سواء كان مع الأصدقاء في البيت، مع الآخرين، مع من يشركك معهم عمل علمي تجاري دعوي تطوعي، لابد أن يكون عندنا يعني تحمل للآخر، وعندنا وسع بال نسمع القول الآخر. الصحابة قال لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وهم في الطريق جاء العصر، فقال بعضهم نبينا قصده الإسراء والعصر جاء نصلي، بعضهم قال هو الذي أوجب وجاءنا من ربه بالعصر وقال لا نصلي إلا في بني قريظة، فلو وصل العشاء لا نصلي، ولما صلى من صلى وأخر من صلى وجاءوا لم يعب أحدهم على أحد. إذن الخلاف قد يكون كله صحيح. الرجلان اللذان تيمما ووجد الماء، فأحدهم توضأ وأعاد الصلاة وأحدهم لم يعيد الصلاة، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة، والذي له الأجر مرتين ما أخطأ، والذي أصاب السنة ما أخطأ. إذن لا نضيق واسعا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. للعلماء فيها ثلاثة أقوال، وكل قول يدل عليه القرآن. وهو الله المعبود في السماوات والأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ثلاثة أقوال للعلماء، وكل قول يدل عليه القرآن. أما منتم من في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما تسقط من ورقة. الأقوال الثلاثة كلها يدل عليها القرآن. إذن لا نضيق واسعا. واحد يقرأ جزء من الدين ويظن كل الدين، لا، أقرأ أدلة المخالف أفهمها بعدين تعلم أنها باطلة منسوخة، قل له تعال هذا الذي قلت لا يصح، إذن تعال معي. ولذلك كان الشيخ بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه يمتاز بقوة الإتيان بالأدلة لمخالفه. لما ألف في الرد على النصارى يأتي للنصارى بأدلة لا يعرفونها ثم يفندها، والكتاب مطبوع ومتداول اسمه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، موجود في المكتبات. لما رد على الروافض وعلى الفرق التي انحرفت من المسلمين ألف كتاب اسمه منهاج السنة، وهو موجود في المكتبات، يغوص معهم ويأتيهم بأدلتهم ثم يردها. لما رأى أن المنطق كتاب فيه ما فيه ألف كتاب اسمه الرد على المنطقيين، وهو مطبوع ومتداول. لما كان يرى أن التوسل المقصود به الدعاء وأنه لا يتوسل بالذات ألف رسالة وهي مطبوعة وسماها التوسل والوسيلة، وهي متداولة بين أيدينا. فهذا المنهج منهج رائع وجميل، وفيه الإنصاف، حيث يأتي للمخالف بأدلة قد لا يستطيع صاحبها أن يأتي بها، وهذا يدل على الإنصاف وعلى سعة العلم وعلى نزاهة القلب، لأنه لا يريد شيء لنفسه، يريد أن يظهر الحق، فلذلك يستجمع الأدلة للمخالف. وكذلك له كتاب اسمه درع تعارض العقل مع النقل، وله رسالة في الأسماء والصفات غاية في الجودة تسمى الرسالة التدمرية. وكذلك الأئمة الإمام أحمد والبخاري وابن خزيمة ردوا على الجهمية وألفوا الكتب. فلذلك ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه على باطل أن يبين له خطأه ويبين له الحق بأسلوب ليس فيه تجريح ولا فيه اتهام للنيات، وإنما فيه خطأ ما هو عليه، لأن الله تعالى يقول لا يضركم من ضل، والاهتداء لا يكون إلا بالبيان للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر تأتي لي 14 معنى، باء حرف جر تأتي لي 14، أولا للاستعانة وللتبرك وللتعدية، وتأتي صيلة ذبحت بالسكين، بسم الله يعني أستعين أو أبدأ قراءتي مصاحبا أو مستعينا بتسمية الله. واسم اسم مصدر من سماه يسميه اسما، والتسمية هي الكلمة التي تعين مسماها كالعالم مثلا تسمية، والاسم غير المسمى وهو بحث فائدته قليلا. أي أبدأ قراءتي أو ابتدائي بتسمية الله تعالى، بتسمية الله تعالى أبدأ قراءتي وأبدأ يعني تلاوتي للقرآن. نعم. واسم سماه يسميه اسما، اسم مصدر من سما، ذكر ذلك الطبري عند قوله تعالى سبح اسم ربك، اسم ربك إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. أيوة ليس السلام. أيوة. فإذا أبدأ قراءتي بتسمية الله. أيوة. والله هو المعبود بحق، علم على الذات. وهل هو مشتق من العبادة أو من التحير أو من الاحتجاب أو من الوله؟ أقوال للعلماء في اشتقاق اسم الله، ذكر ذلك الراغب في مفرداته في مادة أله، أي من أله إذا عبد، أو أله إذا احتجب، أو أله إذا تحيرت النفوس فيه، أو أله إذا تعلقت به. أقوال للعلماء. إذا أبدأ قراءتي بتسمية المعبود بحق، الله هو المعبود بحق. الرحمن الألف والنون تدل على الامتلاء، امتلأ رحمته وسعت كل شيء، ولذلك الذي شملت رحمته جميع الخلق. الرحمن علم القرآن، يرحم الضعيف والكبير والصغير والفاجر والتقي وكل الخلق، الله يرحمهم. وتكفل برزق جميع الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمن، الفاجر، الكافر، القوي، الضعف، كل الخلق يرحمهم الله في الدنيا. ورحيم صيغة مبالغة لكنها خاصة بالمؤمنين، الرحيم خاصة بالمؤمنين. قال تعالى وكان بالمؤمنين، أيوة يرحم المؤمنين في الدنيا والأخرى. إذا أبدأ بتسميتي المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. طبعا قبل القراءة ينبغي للإنسان أن يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هل هي سنة أو ندب أو واجبة؟ أقوال للعلماء، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن، وقال بعضهم يجب، وقال مستحبة، وقال بعضهم مندوبة، ولكن أمر بالعبد لأن أكثر ما ينتفع به المسلم القرآن، أمر بالتجاء إليه عند قراءة القرآن ليحميه ربه من الشيطان، لأنه أكبر عدو لنا يضرنا ويمنعنا من أن نسير على الطريقة التي تنجينا وتسعدنا. فالشيطان لنا بالمرصاد، وأكبر شيء ننتفع به القرآن، فأمرنا ربنا أن نلتجئ إليه ليحمينا من الشيطان لنستفيد الإفادة الكاملة من القرآن. وأعوذ بالله أي ألتجئ بذي عصمة من الشيطان، وهو إما من شاطئ أو من شطنة، بعد عن رحمة الله أو احترق. الأقوال الموجودة في اشتقاقه الرجيم المرجوم والمطرود والمبعد من رحمة الله تعالى، أن يضرني أو يمنعني من أن نستفيد من هذا الكتاب ومن هذا الخير الذي أنزله على نبيه وأمرنا بفهمه وبالعمل به. طيب الآية أصلها العلامة، علامة على انتهاء جزء من القرآن أو على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة إما مشتقة من السور أو من البقية أو من المنزلة. سور لأن البسملة تسور كل آية في بدايتها ونهايتها، أو لأن من درس سورة أصبحت له منزلة، أو لأنها بقية من القرآن. أقوال للعلماء في اشتقاق السورة، هل هي من البقية أو من المنزلة أو من السور، لأن قبلها بسملة ووراها البسملة مسورة به، أو لأن من قرأها تكون له منزلة، أو لأنها كالبقية كما قال أعشاء فبانت وقد أسعرت في الفؤاد. وقال: ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي منزلة ترى كل ملك دونها يتذبذب. إذن هذه السورة وهذه الآية، وهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين قال: الحمد لله رب العالمين. لذلك هذه نقلة الحمد لله رب العالمين. تأملوا معي الجو الذي نزل فيه القرآن، لأن معرفة الأجواء وملابسات القضايا تعطي للسامع جرعة في الفهم والاستيعاب. كان أجمل شيء يوجد إبان نزول القرآن ما هو؟ أرفع صوتك. الشعر. كان أجمل الشعر ما هو؟ المعلقات. المعلقات إذا تأملها العاقل يجدها في غاية من التفاهة. هذه المعلقات التي علقوها في الكعبة وصارت جميلة عندهم، كلها تدور على أمور غاية في التفاهة وفي الضحالة. قائدهم إلى النار نرجو الله السلام والعافية من هو؟ امرؤ القيس. بداية معلقة ما هي؟ بداية معلقته قفاء نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحومل. تعال نبكي لذكر أحبة منازلهم بين هذه الأماكن. طيب وبعدين؟ تعال خلينا نبكي. أوقف واستوقف وبكى وأبكى وذكر الديار. طيب وبعدين؟ لاحظوا، والثاني يقول: ما لا لخولته، امرأة اسمها خولة، أطلال آثار بمحل اسمه برقة تفهمدي، تلوح تظهر كباقي الوشم في ظاهري يدك. آثارهم طنوبهم وأثافيهم والأوتاد والرمم. هذه المرأة لها ديار. والثالث يقول: ودعش هرارة، امرأة اسمها هرارة، إن الركبة مسافر مرتحل. وبعدين بدأ يصف أشياء تافهة. أما القرآن لما جاء أول شيء أتى به: الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. بالله مروا إلى النقلة، شوفوا: الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. إذن هذه نقلة، هذه البيئة اللي كانت الجميل عند هذه التوافه وهذه الأحبة وهذه الديار وهذه المنازل وهذه الأثافي وهذا الليل وهذا الظلام وهذه الظباء. هذه أمور تافهة، هذه أمور ضحلة، لكن الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. الحمد لله رب العالمين. لذلك هذا الدين دين رائع، دين جميل، دين يحل المشاكل، دين كل ما نحتاج إليه موجود فيه. حري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقتا لكتاب ربنا، نصحبه، نعرف الأوامر نمتثل، نعرف النواهي نجتنب، نعرف الأحكام فنستنير، فنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. ولذلك أمرنا ربنا بتدبر القرآن، وعلمنا أن موضوعات القرآن كم؟ موضوعات القرآن كم؟ سبعة. كل القرآن يتكلم على سبعة أمور بالبسط. وبالاختصار القرآن جاء يبين ثلاثة أمور، وبالبسط القرآن جاء يبين سبعة أمور. ولذلك هذا القرآن آية في الجمال والحسن والمتعة والرفعة والعظمة. ففي الاختصار القرآن جاء يبين أن الله هو المعبود بحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة ووعد المكذب النار. هذا بالاختصار القرآن جاء يبين هذه الجمل الثلاثة. الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وعد المصدق به الجنة أو عد مكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن كالدوائر. وبالبسط القرآن جاء يبين سبعة علو. أول شيء التوحيد بأقسامه الثلاثة، وأكثر شيء في القرآن التوحيد. ثاني شيء النبوات. ثالث شيء الميعاد يوم القيامة. رابع شيء الأحكام. خامس شيء الوعد إكرام المتقين. سادس شيء الوعيد عقوبة المجرمين. سابع شيء القصص. كل القرآن يدور على هذه الأمور السبعة. ومن الإعجاز والجمال والجلال أن هذه الأمور السبعة موجودة في الفاتحة ومبينة فيها. وبإذن الله تعالى نكمل الدرس في الغد، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، كما نسأله أن يرزقنا العمل به وأن يكون قائدا لنا إلى الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا وبعد غد إجازة إن شاء الله نبدأ الدروس، الله أكرمنا بالحياة يوم السبت. العطر أنهار رمضان لا يضر، لكن الشاب إذا كان يحرك شهوته فالأولى أن لا يستعمله، أما إذا كان في الحرم فالأمر سهل. نعم، لكن إذا كان في البيت أو قريب من الأهل لا يضر العطر، ما في شيء. يقول شخص يريد أن يعتمر ثلاث عمر أو عمرات، فكيف يحلق رأسه؟ قال العلماء يمرر الموسى على رأسه بنضيان في منار السبيل. قال وإن عمل عمرة بعد الصدر، الصدر هو طواف الوداع في الحج، ولم يكن رأسه نبتا، قال يمرر الموسى على رأسه. لكن بعض العلماء قالوا إن تكرار العمرة من مكة أفضل منه لاشتغال بالطواف، لأن من في مكة يشتغل بالطواف. نعم، ولا يذهب ليأتي بعمرة، وخصوصا إن أتى بعمرة، وأتى بعمرة ليس معروفا عند السلف تكرار العمر من داخل مكة. نعم نعم، البيع بالأجل يزيد في السلعة في الثمن، والله أحل البيع وحرم الربا. لما قالت قريش إنما البيع، قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك في الحرام في الحلال مندوح عن الحرام. الآن لو أخذ أصحاب البنوك وألزموا أن كل بنك يكون عنده مستودع، كل ما يباع في البلد يلزم البنك أن يكون عنده مستودع له، ويكون الزبون إن أراد سلعة ذهب للمستودع وأخذها ورد للبنك نقود، وإن أراد نقودا أخذها من البنك ورد للبنك سلعة ووضعها في المستودع، وهذا يعيدنا من الربا، ولا يكلف إلا بعض العمال وبعض السيارات وبعض المخازن. لكن المشكلة أن بعض أهل المال يريدون الربح فقط، لا ينظرون إلى الحلال، والربح إذا كان حلال ولو قليل يبارك الله فيه. أفرض لو كان الآن فيه يعني مستودع يشترك فيه الجميع، ويكون أي واحد، هل تريد بضاعة أو تريد نقود؟ تريد النقود اذهب واخذها من ايش؟ من البنك، ولكن ترد بضاعة بعدين، او تريد بضاعة اخذها وبعدين ترد نقود، ويبقى الامر سهل. ولذلك الان بعض المحلات جزاهم الله خير يبيعون بالتقسيط ويربحون ويكفون المسلمين خطورة ايش؟ الربا. لذلك الان الواحد لو يشتري سيارة الان يعني بثمنها حاضر 100,000 وبعدين هي مؤجلة تكون 130 أو 125، أمر سهل. كل نجم يزيد هذا حلال لأن الوقت له ثمن، لكن البيع حلال والربا حرام. لذلك في التورق، إنسان يشتري حديد ويبيعه، يشتري حاجته، يشتري سمنت، يشتري رز، يشتري بر. فينبغي للمسلم لا يتعامل بالربا، سلف بالزيادة لا يجوز. واحد يقول لك اقرضني 50,000 أرد لك هي 55,000، هذا لا يجوز، سلف بالزيادة لا يجوز، وبيع الجاه لا يجوز. واحد يقول لي توسط لي نعطيك فلوس، ما يجوز بيع الجاه ولا يجوز السلف بالزيادة، لا، بيع أو السلف يكون لله، هكذا قال العلماء. ولذلك هذا الدين ابتلاء، ولنبلونكم لا تبلون، هذا الابتلاء ليقول بعض الناس سمعا وطاعة، وليقول بعض الناس ليش، ويدخل جهنم عياذا بالله. فلذلك المسلم يطيع ربه، وما أراده يعطيه الله له. أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، الله لا يخلف الميعاد. من أراد الجنة، من أراد الغنى، من أراد الرفعة، من أراد العزة، من أراد السعادة، فليطيع ربه. نرجو الله أن يرزقنا طاعته.